أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام الهادي في الزيارة الجامعة صلوات الله وسلامه عليه: السلام على أئمة الهدى وصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى، إلى أن يقول وورثة الأنبياء، إلى آخر هذا المقطع. قلنا الزيارة الجامعة مؤلفة من عدة مقاطع. المقطع الأول في التسليم على الأئمة عليهم السلام. هذا المقطع يتألف من 5 تسليمات. تكلمنا في الدروس السابقة عن السلام الأول الذي يبدأ به الإمام الهادي عليه السلام الزيارة الجامعة بقوله: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة، إلى آخر المقطع الأول. اليوم إن شاء الله نشرع في المقطع الثاني بمثابة الفصل الثاني من المقطع الأول، وهو السلام على الأئمة. السلام على أئمة الهدى. تقدم بيان معنى السلام عندما تطرقنا إلى الفصل الأول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. وذكرنا 3 معاني للسلام، وأنسبها المعنى الثالث: السلام عليكم أي اسم الله عليكم، يعني اسم الله وخاصيته وهي السلام والرحمة عليكم، فيكون معنى فقرة السلام على أئمة الهدى أي أن اسم الله ورحمة الله وسلامته على أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة جمع إمام وهو المقتدى. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، يعني يأتم بك ويقتدي بك الناس فيتبعونك ويأخذوا عنك. والهدى عبارة عن الهداية والإرشاد والدلالة والبيان. قال الكازراني في مرآة الأنوار صفحة 227: خلاصة معنى الهداية في الاستعمال الشرعي الدلالة إلى الحق والدعاء إليه وإراءة طريقه والإرشاد إليه والأمر به. وأهل البيت عليهم السلام هم أئمة الهدى، بمعنى أن الهدى يلازمهم ويتبعهم، فهم أئمة الهدى. يعني الأئمة مقتدون والهدى مقتد، فالهدى يقتدي بالأئمة عليهم السلام ويدور معهم حيثما داروا. وهذا المعنى مستنبط من الآيات والروايات. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد جعلهم الله عدل القرآن، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقد جعلهم الله أعلام الهداية، قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. في الرواية عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحد بعد واحد. قال عليه السلام ومصابيح الدجى. مصابيح جمع مصباح، وهو في اللغة بمعنى السراج الثاقب المضيء، ويكنى بالمصباح عن كل ما يهتدى به. تقول فلان مصباح الهدى، مصباح الدين، سراج الدين، يعني يستنار به ويهتدى بهديه. والدجى جمع دجيه بضم الدال، الدجية هي الظلمة، يقال ليل دجي أي ليل مظلم، ليل داجن أي ليل مظلم. تقول الأئمة مصابيح الدجى، يعني يستنار بهم في الظلمات. والمراد بالظلمات ظلمات الشرك والجهل والضلالة، فهم نور الإيمان والطاعات، ويستنقذ الناس من مرارة الشرك والضلالات. عن الإمام الرضا عليه السلام قال الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى، يعني في ظلمات الظلام. قال عليه السلام وأعلام التقى. أعلام جمع علام بفتحتين، مثل أسباب جمع سبب، ومعنى العلام هو العلامة. وإن زيدا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هنا العلام الذي فيه نار يعني بمثابة العلامة، لأن الناس تأتم به، هكذا تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر. فالعلام سمي علام من العلامة. وأعلام التقى يعني علامات ومنارات للتقى. التقى مصدر اتقى يتقي، وتقى وثقى يتقي، تقى وتقاء معناه التقوى. التقوى على وزن نجوى من الاتقاء، والاتقاء في اللغة بمعنى التحذر. تقوى الله يعني التحذر من مخالفة الله. التقوى من الوقاية، التقوى من الذنوب أي الوقاية من الذنوب. قال تعالى وإياي فاتقون. التقوى في القرآن الكريم جاءت بعدة معاني كلها مرجعها إلى الحذر والوقاية. المعنى الأول للتقوى بمعنى الخشية والهيبة، قال تعالى وإياي فاتقون، يعني وإياي فاخشوني وهابوني. المعنى الثاني للتقوى بمعنى الطاعة والعبادة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني اعبدوا الله وأطيعوه حق عبادته. المعنى الثالث، التقوى بمعنى تنزيه القلوب عن الذنوب، ومنه قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يعني ينزه قلبه، فأولئك هم الفائزون. سؤال: ما الفرق بين الورع والتقوى؟ الجواب: الورع اجتناب الشبهات، والتقوى اجتناب المحرمات والموبقات. فالتقوى هي عبارة عن اجتناب المعاصي، اجتناب الذنوب، اجتناب المحرمات. التقوى من وقى يقي وقاية، ولكي يقي الإنسان نفسه من النار يجتنب المحرمات. وأما الورع فهو معنى أسمى وأرفع من التقوى، فهو عبارة عن اجتناب الشبهات. قال الإمام العسكري عليه السلام: أورع الناس من اجتنب الشبهات. وأعلام التقى قال عليه السلام: وذوي النهى. ذوي جمع ذي بمعنى صاحب، فذوي بمعنى أصحاب، أي أصحاب النهى. والنهى جمع نهية بضم النون بمعنى العقل. وذوي النهى يعني وأصحاب العقول. فإن العقل يسمى بالنهية لأنه ينهى عن القبائح، أو لأن صاحب العقل ينتهي إليها عن القبائح، يعني ينتهي بواسطة النهية إلى اجتناب القبائح، أو ينتهي إلى اختياراته العقلية. وللعقل أسماء عديدة وردت في اللغة العربية واستعملت في المحاورات العرفية، من أسماء العقل الحصات والحصافة والحجر والحجة والأربة والمرة والنحيزة والأدب واللب والفطنة. إذن النهية جمعها نهى بمعنى العاقل، ذوي النهى بمعنى أصحاب العقول. لذلك أهل البيت عليهم السلام هم المعنيون بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني لأصحاب العقول. ففي حديث عمار: فسر أولي النهى في الآية الكريمة بالأئمة من آل محمد عليهم السلام، لأنهم قد بلغوا القمة في العقل وكانوا سادة العقلاء. وأولي الحجى وكهف الورى. أولي جمع لا واحد له من لفظه، أولي ليس لها مفرد، يعوض عن مفرد أولي ببدل مفرده ذو. ذو بمعنى صاحب، تقول ذو حجاء يعني صاحب حجاء، يعني صاحب عقل. أولي الحجاء يعني أصحاب، فأولو بمعنى أصحاب، والحجاء هو العقل والفطنة كما تقدم في أسماء العام. وهنا قد يقال إن هذا من باب العاطف، وذوي النهى يعني أصحاب العقول، وأولي الحجاء يعني أصحاب العقول، فيصير عطف توكيد وبيان. يصير الغرض من التكرار أن الأئمة هم أصحاب العقول هو ماذا؟ التوكيد ومزيد البيان. ولكن الأصل في العطف هو التأسيس للتوكيد، أي الإتيان بمطلب جديد وتأسيس فكرة جديدة. من هنا قد يقال بوجود مغايرة بين قوله عليه السلام وذو النهى وبين قوله عليه السلام وأولي الحجة، فيقال إن الفقرة الأولى ذو النهى لبيان عقل المعاش والأمور الدينية الأمور الدنيوية، والفقرة الثانية أولي الحجة لبيان عقل المعاد والأمور الأخروية، كما أفاد سماحة السيد عبد الله شبر رضوان الله عليه في كتابه الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة صفحة 69. ولكن لا دليل على هذا التفريق، لا دليل على أن الفقرة الأولى ذوي النهى ناظرة إلى الأمور الدنيوية وأولي الحجة ناظرة إلى الأمور الأخروية. فارق ثاني قد يقال، يقال إن الأمر الأول ذوي النهى يعني أصحاب العقول، وأما أولي الحجة يراد أصحاب العقول والفطنة، فيضاف قيد الفطنة إلى العقول، ويدعى أن هذا المعنى وهو الفطنة يستعمل في تعابير اللغة العربية عند إطلاقهم لفظة الحجة، فتكون لفظة الحجة دالة على الفطنة ولا تدل على العقل فقط، وهذا يحتاج إلى دليل في اللغة العربية. قال عليه السلام وكهف الوراء، الكهف هو الملجأ والمعاذ، ومنه قوله تعالى يا كهفي حين تعين المذاهب، أي يا ملجئي وملاذي حين تعجزني مسالكي إلى الخلق وتردداتي إليهم. إذن الكهف هو الملجأ والملاذ، الوراء على وزن فتى بمعنى الخلق، وكهف الوراء أي وملجأ الخلق، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الملجأ والملاذ لجميع الخلائق في الدين والدنيا والآخرة. أولم يضمن علي بن موسى الرضا عليه السلام الغزال، فالإمام ليس ضامنا وملجأ لخصوص الإنسان فقط بل لجميع الخلق. جاء في حديث عبد العزيز بن مسلم عن الإمام الرضا عليه السلام قال الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآد. إذن الإمام عليه السلام عصمة المعتصمين وملجأ الملتجئين، لذلك تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فاز من التجأ إليكم وتمسك بكم، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأهل البيت عليهم السلام لأنهم ورثة الأنبياء. لذلك المقطع القادم وورثة الأنبياء نتكلم كيف ورثوا الأنبياء وما هي الأمور التي ورثها الأئمة من الأنبياء وما هي الأمور التي سيظهر الإمام المهدي عليه السلام وستكون عنده مما ورثه من الأنبياء من لدن آدم إلى النبي الخاتم أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله. قال الإمام الهادي وورثة الأنبياء، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.